من المملكة العربية السعودية. أحاديث الصيام. إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ونرحب بفضيلة الشيخ خليل بن سليمان المديفر الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية ضيفا علينا في هذا اللقاء الذي نبثه لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
حياكم الله. نستكمل الحديث التي نقرأها من جامع الأصول في أحاديث الرسول للإمام ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية لست مثلكم. أخرجه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث الصحيح يدل على كراهة الوصال في الصوم، فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يصوم يومين أو أكثر من غير فطر، ولكنه ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا، قالوا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. النهي هنا محمول على الكراهة وليس التحريم، بدليل أنه لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال أي هلال شوال، فقال عليه الصلاة والسلام لو مد بي الشهر لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني لواصل بهم ثالثا ورابعا حتى يتعبوا وحتى يحصل لهم الجهد الشديد حتى يعلموا أنهم ليسوا أن حالهم ليس كحالي عليه الصلاة والسلام، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس مثلهم، قال إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي، كما في بعض رواية الحديث في الصحيحين إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والصواب بلا شك أن الإطعام هنا ليس الإطعام الحسي الذي هو تناول الطعام والشراب، وإنما المراد به القوة التي تحصل له بسبب الإيمان والصلاة والذكر ونحو ذلك. وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل في العشر الأواخر، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يجتهد اجتهادا عظيما في العشر الأواخر، ويعتكف ويعتزل الدنيا، يعتزل النساء، فيواصل اليوم واليومين وأكثر عليه الصلاة والسلام، ويتحمل ذلك عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله تعالى من القوة البدنية والقوة الإيمانية، فإنه يقول أبيت عند ربي أي في المسجد معتكفا، يقضي وقته ما بين صلاة وذكر ودعاء وعمل صالح، يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فيحصل الله عليه الصلاة والسلام من القوة الإيمانية التي تغنيه عن الطعام والشراب. ومعلوم أن الإيمان وأن الذكر والقرآن والعمل الصالح والطاعة تزيد العبد قوة، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه إذا اجتهد في طاعة الله وأكثر من ذكر الله وسارع إلى الطاعات والعبادات، فإن الله تعالى يبارك له في بدنه، يبارك له في قوته، يبارك له جل وعلا في ماله، يبارك له في أهله، يبارك له في ولده، فيحصل له الخير في الدين والدنيا، ويكون ذلك عون له على طاعة الله. ولكن هذا يتفاوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام له السهم المعلى الذي لا يبلغه أحد، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثله، إني لست مثلكم. فإن قال قائل أليس الأصل هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى، هذا هو الأصل، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا هو الأصل، إلا ما خرج بدليل. فهنا المواصلة خرجت بالدليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، قال فإني لست مثلكم، لأن نقول المواصلة هنا خرجت بالدليل، فلا ينبغي للمؤمن أن يواصل. كذلك التزوج بأكثر من أربع خرج بالدليل، كذلك الهبة، هبة المرأة نفسها هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن الأصل هو التأسي إلا ما خرج بدليل، فمن ادعى أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فإن عليه الدليل، فإن قام دليلا صحيحا صريحا قبل منه، وعلم أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقتدى به في ذلك. وأما إذا لم يرد دليل فالأصل هو الاتباع، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فإنه سنة يسن للمؤمن أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن المواصلة مكروهة لما فيها من المشقة على النفس والإثقال، وقد تكون سببا في النفور وكراهة العمل، وليست بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه أكثر من يوم، ولو كانت حراما لما عاقبهم بها.
ولعل صلى الله عليكم يؤيد هذه المواصلة ما ذكر في الحديث أو ذكر فأيكم مراد أن يواصل فليواصل حتى السحر.
نعم هذا جائز، أن المواصلة يعني الأحوال ثلاثة، تعجيل الفطر هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، يليه المواصلة إلى السحر، هذا جائز وليس بمكروه لكنه خلاف الأفضل، والثالث المواصلة يومين فأكثر هذه مكروهة.
سابق الله الشيخ. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث صحيح يدل على أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا في الصيام، وأن الصيام يصح ولو كان الإنسان جنبا، فيمكن أن يكون الإنسان عليه جنابة من الليل سواء كانت من احتلام أو كانت من جماع ثم يصوم، ولا يغتسل إلا بعد الأذان بعشر دقائق أو بربع ساعة أو نحو ذلك من أجل صلاة الفجر، فصيامه صحيح بدلالة هذا الحديث الصحيح الصريح. وعائشة رضي الله عنها بينت أنه من جماع، لأنه قد يقول قائل إن هذه جنابة حصلت من احتلام وأنها بغير اختيار ونحو ذلك، نقول لا، هذه جنابة حصلت من جماع عن اختيار، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، يغتسل ثم يخرج لصلاة الفجر، هذا دليل واضح على أنه يصح الصوم ولو كان الإنسان جنبا. أما الحيض فعلى معلوم أن الحيض لا تصوم، الحيض حدث أكبر لكنه يختلف عن الجنابة، جنابة دل الحديث على أن الصوم صحيح ولو كان الإنسان جنبا يغتسل بعد ذلك، وأما الحيض فقد دلت الحديث الصحيحة في الصحيحين أن الحيض لا تصوم، وكذلك الجنب يحرم عليهم الصوم ولا يصح منهم.
نعم تبارك الله. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي، أخرجه أبو داود.
هذا الحديث فيه شيء من الضعف، ولكن بكل حال السواك لا بأس به للصائم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصائم يجوز له أن يستاك إلى ما قبل الزوال، يعني له أن يستاك إلى أذان الظهر ولا يجوز له بعد الزوال أي بعد أذان الظهر. واستدلوا بحديث لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن السواك مشروع لعموم الأحاديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، اتفق عليه. هذا الحديث عام وليس هناك حديث يخصصه، فمن ادعى أن السواك لا يجوز أو لا ينبغي للصائم سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فعليه الدليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك، فالأصل مشروعية السواك. لكن الذين نهوا عنه بعد الزوال عللوا بتعليل، ليس هناك دليل صحيح لكن ذكروا تعليلا، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهو الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الصائم. قالوا: السواك يزيل تلك الرائحة المحبوبة لله عز وجل فلا ينبغي. لكن يقال في الجواب عن هذا إن هذا ليس بمسلم، فالرائحة هذه وإن كانت محبوبة لله لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتقصدها وأنه يعني يتعمد الشيء الذي يبعثها. لكن إذا وجدت هذه الرائحة، وقد تكون هذه الرائحة تنبعث ولو استاك، لأن تنبعث من المعدة، من خلو المعدة من الطعام، فتنبعث هذه الرائحة الكريهة سواء كانت تزول بالسواك أم لا، فيقال إن هذه الرائحة إن وجدت فهي محبوبة لله لأنها أثر طاعة وعبادة. ولكن لا يدل الحديث على أنه لا ينبغي الإنسان أن يزيلها، نقول لا بأس أن يزيلها، لكن إن وجدت فهي محبوبة إلى الله، وإلا فديننا دين النظافة ويدعو إلى النظافة وإلى إزالة الروائح الكريهة سواء كانت من الفم أو من البدن أو من أي شيء كان، لأن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة. فالأصل مشروعية السواك في كل وقت سواء قبل الزوال وبعده بالنسبة للصائم وغيره. ولكن إذا كان السواك جديدا وفيه طعم، لأن السواك إذا كان جديدا يكون فيه ماء فيه طعم، فإنه لا يجوز له أن يبتلع ما يبقى في فمه من ماء السواك أو طعمه. إذا استاك بسواك أخضر جديد فيه ماء وطعم فيجب عليه أن يلفظه، وكذلك إذا بقي في فمه قطع من السواك فإنه لا يجوز له ابتلاعها، بل الواجب عليه أن يلفظها، فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك.
أبوكم الله يا الشيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أطول من هذا بزيادة معنى آخر.
هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للصائم أن يدخل في كلام سيء أو في أفعال سيئة، بل الواجب عليه أن يحفظ صومه، وأنه إذا صام وامتنع عن الطعام والشراب الذي هو مباح في الأصل فالواجب عليه أن يمتنع عما حرم الله تعالى من الكلام والأفعال من باب أولى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج، نستكمل بإذن الله تعالى ما يتبقى من الحديث في حلقة الغد بإذن الله تعالى. أحبة المستمعين الكرام، أشكركم على حسن المتابعة والإنصات، وأشكر أخي وزميلي مهندس في هذه الحلقة ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحاديث الصيام، إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجاني.